السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا ومعلمنا وقدوتنا وأسوتنا محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم، إنك حميد مجيد. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى الحكمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. نفتتح هذه الحلقة بنبأ وصلنا عن حصول كسوف إن شاء الله عز وجل في القمر بعد الساعة الثامنة والنصف من هذه الليلة إن شاء الله عز وجل، وهذا في الساعة الثامنة وعشر دقائق تقريبا، وهذا ما دفعنا إلى الحديث حول بعض ما يتصل بصلاة الكسوف. الكسوف حصول غياب لقرص القمر أو قرص الشمس أيضا، فهذا يطلق عليه كسوف وهذا يطلق عليه كسوف، إما أن يكون كليا وإما أن يكون جزئيا، وهو من آيات الله سبحانه وتعالى التي تثبت قدرة الله عز وجل على الكون، وأنه على كل شيء قدير سبحانه وتعالى وجل وعلا. لا وقت لهذه الصلاة، وإنما وقتها حينما يحصل الكسوف أو يحصل الخسوف، فإذا حصل فقد بدأ وقت مشروعية هذه الصلاة، وينبغي على المسلمين أن يسارعوا إليها كما سارع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سواء قلنا إن هذه الصلاة من السنن المؤكدة أو قلنا إنها من فروض الكفاية كما قال بعض العلماء رحمة الله عليهم أجمعين، إذ لما حصل ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى الصلاة، وأمر المنادي أن ينادي الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، وقد صح هذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصلى ركعتين طويلتين، قرأ في الأولى بالفاتحة وبقراءة طويلة بعدها نحو من قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقرأ الفاتحة مرة أخرى، ثم قرأ بعد الفاتحة قراءة طويلة لكنها أقصر من القراءة الأولى، ثم ركع ثم رفع ثم سجد ثم جلس ثم سجد ثم قام إلى الركعة الثانية، ففعل فيها مثل ما فعل في الركعة الأولى. هذا يعني أنه كان يصلي ركعتين كل ركعة بركوعين، كان يطيل فيها القراءة صلى الله عليه وسلم، حتى قالت أسماء بنت أبي بكر: فدخلت المسجد فوجدت الناس يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت ما الأمر؟ فأشار بعضهم أي بعض النساء إلى السماء، فنظرت فإذا القمر قد انكسف، فصليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم حتى تجلاني الغشي من طول القيام، فقمت فتوضأت ثم عدت فقمت خلف النبي صلى الله عليه وسلم حتى تجلاني الغشي من طول القيام. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل هذه الصلاة أيما إطالة، والقراءة فيها يسن أن تكون جهرية كما فعلها رسول رب البرية عليه ألف صلاة وتحية صلى الله عليه وسلم، وانتهاؤها لا يشترط فيه أن يرتبط بانجلاء الكسوف، ولكن حتى ولو انجلى الكسوف يتم الصلاة إلى آخرها، ويجوز أن يصليها منفردا، والأفضل أن تصلى في جماعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إليها وندب إلى فعلها وقام بها والصحابة خلفه، وكذلك انصرف النبي صلى الله عليه وسلم منها بعدما انجلت، أي استمر فيها حتى بعد أن انجلت ولم ينصرف صلى الله عليه وسلم حتى انجلى، ويخطب بعده خطبة في أحكامها تتساوى مع خطبة العيدين عند جماهير أهل العلم، فيبدأها بالتكبير أو يخللها بالتكبير، ويعظ فيها الناس ويأمرهم بتقوى الله سبحانه وتعالى. ومن السنن أن يخرج إليها متبذلا، لا يخرج إليها في الثياب الجميلة الرائقة، وإنما يخرجها متبذلا، فإذا أراد أن يدعو قلب رداءه كما إن كان يمكن قلبه، كيعني المشلح العباء ونحو ذلك مما يقلب أو الغترة مما يقلب تفاؤلا بانقلاب الحال الذي هو فيه الآن، فيدعو الله سبحانه وتعالى دعاء طويلا يتضرع فيه إليه سبحانه عفوا قلب الرداء هذا في صلاة الاستسقاء وليس في صلاة الكسوف، عفوا هذا سهو مني، لا يقلب الرداء ولا شيء، ولكن يدعو دعاء طويلا يسأل الله تعالى فيه أن يغفر الذنوب وأن يستر العيوب وأن يشمل الأمة برحمته وأن يرفع عنها هذا، فإنها آية من آيات الله عز وجل وعلامة على تنبيه الخلق لعبادة الله عز وجل والرجوع إليه والإيواء إلى ركنه الشديد سبحانه وتعالى وجل وعلا. يعني برضو يعني ندعو الإخوة الذين سيقيمون هذه الصلاة بإذن الله عز وجل ونحثهم ونهيب بهم جميعا أن يقيموا هذه الصلاة عملا بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. المساجد التي تريد أو ستقيم هذه الصلاة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن أن تعلن عبر رسالة إلى القناة تعرض إن شاء الله على شريط الرسائل القصيرة، سائلين الله عز وجل أن يوفق الأمة لما يحب ويرضى وأن يأخذ بناصيتها إلى البر والتقوى، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. معنا اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا
شيخ؟ اهلا وسهلا مرحبا.
الله يكرمك.
اتفضل.
لا اتفضل حضرتك، بالنسبة حضرتك خروج النساء بدون محرم في موضوع العمرة والحج تحججا بكبر السن وتساهل الكثير من المسلمين، عايزين حكم الشرعي بالتفصيل لو سمحت في هذا الموضوع.
حاضر حاضر.
الامر الثاني حضرتك في موضوع الحج، المقدره مع الناس، يعني بعض الناس عندها اراضي زراعيه وعندها اطيان وما بتحجش، فهل ويتعللون ان هم معوش سيوله ماديه، هل هذا تخصيص الحج؟ يعني ممكن يبيع ما عنده ويحج ام ماذا يفعل؟ ونريد بقى تفصيل، لان ان شاء الله دي هنتكلم فيها مع حضرتك يعني مع بعض الناس في المسجد، عايزين بقى تفصيل شويه بدليل الشرعي.
حاضر يا اخ عبد الرحمن، حاضر، بارك الله فيك. الأخ عبد الرحمن سأل الآن عن خروج النساء بدون محرم للحج والعمرة. جماهير أهل العلم من المذاهب الأربعة وغيرهم، وبالتحديد مذهب الحنفية ومذهب الشافعية ومذهب الحنابلة عليهم رحمة الله الوابلة، يمنعون خروج المرأة بدون محرم في السفر الطويل، والسفر الطويل مسيرة يومين ومسيرة ثلاثة أيام على خلاف بين أهل العلم. وذهب المالكية عليهم رحمة رب البرية وبعض الشافعية إلى جواز خروج المرأة للحج إذا كانت مع رفقة آمنة بشرط أمن الطريق، ويكون للحج المفروض والعمرة المفروضة وليس الحج النافلة أو العمرة النافلة، يعني حج أول مرة أو عمرة أول مرة على قول من يقول إن العمرة مفروضة كالحج. والحقيقة القول الذي يقول بجواز خروج المرأة بدون محرم للحج والعمرة حتى لو كان في الفريضة قول مرجوح يخالف النصوص التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا يخالف مقاصد الشريعة وقواعدها العامة الداعية إلى حفظ الفروج وصيانة النساء. والعلماء رحمهم الله عللوا الحكم بعدم خروج المرأة بدون محرم للحج والعمرة حتى ولو كانت مع رفقة أمنة، عللوه بأن المرأة إنما تحتاج للمحرم لينزلها ويركبها ويحمل متاعها ونحو ذلك، والمرأة تحتاج إلى ذلك دائما، والواقع يؤيد ذلك، فكثير من النساء اللائي خرجن للحج والعمرة بدون محرم اشتكين كثيرا بعد العودة، تقول إحداهن مثلا أغشي علي ولم أدري بعد حصول هذا الغشي عن نفسي شيئا إلا بعد ثلاثة أيام، لا تدري من الذي كان معها، من الذي حملها، لا تدري ما صنع بها، وهذا كله يدخل الأسف على قلوب الصالحات المؤمنات القانتات. فينبغي على المرأة ألا تتعجل في هذا الأمر ولو ازداد شوقها إلى بيت الله، فإنها ستعوض عن هذه العبادة وهي في بلدها. ولذلك نص الفقهاء على اشتراط وجود المحرم ليحصل الوجوب على المرأة، يعني من شروط وجوب الحج على المرأة فضلا عن ملك الزاد وملك الراحلة أن يكون لها محرم، فإن لم يكن لها محرم لم يكلفها الله عز وجل بالحج ولم يجبه عليها سبحانه وتعالى وجل وعلا. وقد عنونا ابن حزم الظاهري رحمه الله بقوله لا تأمنن امرأة على نفسها أبدا، أو لا تأمنن امرأة على نفسها أبدا، هذا صحيح وهذا صحيح، أي المرأة لا تأمن على نفسها أو لا تأمن أيها الرجل المرأة على نفسها أبدا. فإن امرأة عجوزا خرجت للحج على متن سفينة فراودها أحد البحارة عن نفسها فأبت عليه وامتنعت مرات عديدة حتى لانت له ورضيت بعد ذلك ووقع عليها وهي امرأة عجوز وقد ذهبت إلى حج بيت الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. قال رحمه الله: فلا تأمنن امرأة على نفسها أبدا. والرفقة الصالحة يعني لا تؤدي ما يؤديه المحرم، فإن النساء ولو كثرنا فيهن الطمع ويزداد إليهن النظر، ولو كانت المرأة شديدة فعسر النساء كما قال الشاعر مصيره إلى ميسرة، أي ستلين نوعا ما ولن تكون أبدا كالرجل الذي يكون بالنسبة للمرأة كالأسد في الوغى يحمي حريمها ويدفع عنها. إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل الكلاب تطوف باللحمان، إن لم تصن تلك اللحوم أسودها أكلت بلا عوض ولا أثمان. ولذلك نقول للأخ الكريم رغم وجود خلاف مسألة إلا أننا نقول لا يجوز للمرأة أن تخرج للحج ولا للعمرة إلا مع محرم. يقول: القدرة على الحج كيف تكون؟ يعني بعض الناس يملك عقارات وأطيان ويملك أصول ثابتة كثيرة ولا يريد أن يبيع من هذه الأصول شيئا. المرء يجب عليه الحج إذا ملك الزاد والراحلة وكان الطريق آمنا إلى آخر ذلك. وملك الزاد والراحلة أن يملك قوته وقوت عياله زيادة على ذلك أيضا، فلا يأخذ جميع المال ويترك عياله فقراء عالة يتكففون الناس. بعض الناس يملك أرضا كثيرا لكن الدخل من هذا الأرض يكفي أولاده بصورة مطابقة، يعني إذا باع جزءا من الأرض فإن الدخل الذي يأتي من الأرض الباقية لا يكفي الأسر، ففي هذه الحالة لا يجب عليه أن يحج لأنه لم يملك الزاد. حتى قال العلماء: لو ملك دارا كبيرة واسعة جدا يكفيه أن يسكن في نصفها، فلو باع نصفها الآخر استطاع أن يحج وجب عليه أن يبيع نصفها الآخر. ولو كان يملك كتب علم كان عالما ويستغني عن نصف كتبه أو ثلاثة أرباع كتبه وإذا باعها يستطيع أن يحج وجب عليه أن يبيع. وكذلك إذا ملك أرضا أو ملك عقارا أو غير ذلك. أما إذا كان البيع سيؤثر على معيشته بعد ذلك هو وأولاده فلا يجب عليه الحج حينئذ، ولا نقول إنه لا يجوز، لا يجب. أما من ناحية الجواز فيجوز، يجوز أن يضحي المرء بكل ماله ويتوكل على الله سبحانه وتعالى. والناس متفاوتون في ذلك، وأسوتنا وقدوتنا في هذا الفعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي ثبت عنه أنه خرج من ماله عدة مرات. قال ابن قدامة رحمه الله كما في المغني، والناس يختلفون في هذا كما قال غيره رحمه الله. معنا سؤال أيضا: كان عندنا سكان بعد الحج رسموا على المنزل جمل ورجل يسحبه وآيات، هل نتركه أم نزيله؟ الواجب عليكم أن تزيلوا هذه الأشياء سواء كان الجمل والرجل المرسوم أو الآيات المكتوبة، لأن هذه الأشياء في الغالب مكتوبة على الجدران التي في الشارع، فالآيات ستهان ولا تصان. والعلماء رحمهم الله منعوا من كتابة الآيات على الجدران في الزمن الماضي، قالوا لأنها تقع ولربما تساقط ما وضع على الجدران والحوائط من الطين ومن الجص ونحو ذلك، وفي هذا إهانة لكتاب الله سبحانه وتعالى، والإهانة في الشارع ستكون أشد وأبلغ، بل قد تلقى عليها القاذورات أو النجاسات أو الوسخات، ولربما سقط جزء مما يغطي الجدار الخارجي فيكون فيه إهانة لكلام الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. وأما رسم الجمل والرجل الذي يسحبه فهذه صورة محرمة. فالصور عندنا على ثلاثة أقسام: صور مجسمة منحوتة سواء في الخشب أو الحجر أو نحو ذلك وهذه محرمة باتفاق، صور مرسومة باليد فيها خلاف والراجح أنها محرمة أيضا وملحقة بالأحجار لما فيها من المشابهة لخلق الله سبحانه وتعالى، صور فوتوغرافية شمسية كما يقولون أو على الفيديو أو التلفاز أو غير ذلك، وهذه الصور فيها خلاف والراجح أنها جائزة إن شاء الله إذا كانت فيما يجوز. وبناء على هذا نقول يجب أن يمحى هذا الرسم، رسم الجمل ورسم الرجل، لأنه من ذوات الأرواح وفيه مشابهة لخلق الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذا الذي ذهب يخلق كخلقي؟ فليخلق ذبابا أو يخلق شعيرا. وفي رواية أخرى: أولئك يضاهون خلق الله، أي يشابهون خلق الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. عندي سيارة نقل، أقوم بنقل السجائر من مكان إلى مكان، فهل يجوز؟ وماذا أفعل في النقود؟ لا يجوز لك أخي الكريم أن تستعمل سيارتك في نقل ما حرم الله، لا في نقل السجائر ولا المخدرات ولا المسكرات ولا لحم الخنزير، ولا أن تحمل فيها من تعينه بهذا الحمل على معصية الله سبحانه وتعالى وجل وعلا، فلا يجوز لك ذلك. وما مضى من كسب اكتسبته من هذا المال فأنفقته في ضرورياتك فلا شيء عليك فيه، وما بقي معك الآن يجب عليك أن تتخلص منه بعد أن تحتفظ بالنفقة الضرورية. هذا مال محرم يجب عليك أن تتخلص منه بإنفاقه في وجوه البر وسبل الخير، والإنفاق يكون على الفقراء والمساكين، فإن كنت فقيرا أو مسكينا فأنت أولى بهذا المال من غيرك أو بجزء منه من غيرك، لكن لا يجوز أن تنقل السجائر ولا أن تتقاضى أجرا على ذلك، لقول أن رب العالمين سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولا شك أن نقل السجائر من التعاون على الإثم والعدوان. معنا سؤال آخر: ما هو الدعاء عند الجماع؟ وهل يقول الرجل والمرأة أم الرجل فقط؟ الدعاء عند الجماع ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله، إذا أراد يعني إذا هم بذلك، أي أنه يقول قبل البدء في إتيان زوجته، إذا أراد أن يأتي أهله فقال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. الظاهر من الحديث أن هذا الدعاء في حق الرجل فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله، فلم يقل أن يقول وأن تقول، وإنما قال فقال، فرزق منها ولد، أي كتب بينهما ولد في هذه الليلة، لم يضره، أي لم يضره الشيطان، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء ذهب إلى أن هذا الدعاء أيضا مشروع للمرأة، لأن النساء شقائق الرجال كما قال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، لكن ظاهر الحديث لا يدل على ذلك، وإنما يدل على أن هذا الدعاء مشروع ومسنون ومستحب في حق الرجل فقط دون المرأة. معنى سؤال آخر: طفت طواف الإفاضة وأنا حائض، لأن الحيض جاء قبل الحج ولم ينتهي إلا بعد الحج، فما الحكم مع العلم أن زوجي استفتى في الحرم وقال تتحفظ وتطوف؟ هذه مسألة كما يقولون طويلة الزيل بعيدة النيل، الطواف بالبيت هل تشترط له الطهارة؟ وأنا أجمل الكلام في مسألة الطواف بالبيت واشتراط الطهارة له على النحو التالي: اشترط جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية، من المالكية والشافعية والحنابلة عليهم رحمة الله الوابلة، الطهارة للطواف ببيت الله عز وجل. وأما الحنفية رحمهم الله فقالوا إن الطهارة واجبة للطواف بالبيت وليست شرطا. والفرق بين قول الحنفية وقول الجمهور إنها شرط، أن الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. يعني إذا انعدمت الطهارة انعدم الطواف، الطواف غير صحيح. وأما الحنفية عليهم رحمات رب البرية فحينما قالوا إن الطهارة للطواف بالبيت واجبة قالوا: والواجب يجبر تركه بدم. فهذا هو الفرق بين القولين، بين من قال إنها شرط ومن قال إنها واجبة. وذهب شيخ، وطبعا الحنفية رحمه الله يقولون: وعليه دم أو عليها دم، ويعيد ما دام في مكة، يعني إذا حصل الطهر وهو في مكة أعاد الطواف مرة أخرى إذا كان الطواف واجبا. قول الثالث ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن الطهارة للطواف بالبيت ليست شرطا ولا واجبا، إنما هي أمر مستحب، وبناء على ذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله يجوز للحائض والنفساء أن تتحفظ وأن تطوف بالبيت. فلما استدل عليه بقوله صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة حينما حاضت افعلي كل ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، قالوا إنما منعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك لا لأجل الطواف ولكن لأجل المسجد، فإن الحائض لا تمكس في المسجد لألا تلوثه، وقد نهاها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطواف لأجل دخول المسجد لا لأجل الطواف، فإذا أمنت المرأة تلويث المسجد جاز لها أن تطوف بالبيت ولا شيء عليها. وهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول وليس عليها دم وليس عليها إعادة ولا شيء، واستدل على ذلك بأدلة كثيرة. والراجح إن شاء الله سبحانه وتعالى أنه لا يجوز للمرأة وهي حائض أو نفساء أو غير متطهرة من الحدث الأصغر أن تطوف بالبيت إلا للضرورة، وهذه الضرورة خوف فوت الرفقة، عدم القدرة على الرجوع مرة أخرى لفعل هذا الطواف اللي هو طواف الإفاضة، طواف الركن الذي يكون في يوم العيد أو في أيام التشريق الثلاثة والذي لا يصح الحج إلا به، فالمرأة لا تلجأ لهذا إلا عند الضرورة. والأخت السائلة سواء فعلت هذا عند ضرورة أو في غير ضرورة فطوافها صحيح وحجها صحيح إن شاء الله، لأنها فعلت ذلك بناء على فتوى، وهذه الفتوى ليست من الفتاوى الشاذة البعيدة عن شرع الله تعالى وأدلته وقواعده ومقاصده، بل قال بها أئمة أعلام رحمة الله عليهم أجمعين، وتبعهم على ذلك خلق كثير من هذه الأمة، الأمة المحمدية المرحومة على نبيها صلوات الله تعالى وسلامه، فقد قالت في سؤالها علما بأن زوجي استفتى في الحرم وقال تتحفظ وتطوف. سؤال آخر، حضرت من سفر في رمضان نهارا من بلد عربي وجامعت زوجتي، فما الحكم علي وعليها؟ طبعا بالنسبة لزوجتك زوجة مقيمة، فكيف تجمعها في نهار رمضان وأنت مسافر؟ وحتى لو كنت مسافرا هل يجوز لك أن تطأ زوجتك في نهار رمضان؟ يعني إذا جاز لك أن تأكل وإذا جاز لك أن تشرب هل يجوز لك أن تطأ؟ وإذا جاز لك أن تطأ فهل تطأ امرأة مقيمة؟ أنت الآن لو قلنا يجوز لك أن تطأ امرأتك وأنت مسافر فلا بد أن يجوز لها كذلك، فقد ارتكبت المحرم الأول وهو أنك أعمت امرأتك على الإثم والعدوان، فيجب عليك أن تتوب من هذا الذنب الذي فيه خرق لحرمة شهر رمضان. ولا هنعمل بقى زي بعض الناس إذا أراد أن يجامع زوجته سافر معا ليتحيل على أمر الله عز وجل ليصيب من امرأته في وقت حرم الله تعالى أن يصيبها فيه، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالواجب على امرأتك الآن أن تكفر كفارة مغلظة عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام 60 مسكينا، وعليك وعليها أن تستغفر الله سبحانه وتعالى مما بادر منكما وأن تتوب إليه وأن تندم على ما حصل منكما في الماضي وتعزم على عدم العودة إليه في المستقبل إن شاء الله سبحانه وتعالى. والأفضل بالنسبة لأي مسافر أن يحاول قدر طاقته إذا عاد إلى بيته ألا يعود في رمضان إلا بعد المغرب، لأن النفس أحيانا تدفع المرأة إلى ارتكاب مثل هذا الأمر، و قليل من الناس من يملك إربة من يملك نفسه عند مثل هذه الأمور والمواقف. هل اللعب بحجر النرد حرام؟ نعم اللعب بالنرد حرام على الراجح وقول الجمهور، وقد جاء في هذا الكثير من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه، أو كما قال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وطبعا النرد هذا أول من اخترعه أزدشير بابك أحد ملوك الزمن الماضي، وقد اخترعه يعني بدلا عن الحرب التي كان يحارب بها الأعداء، وكان يعني ينفذ ما عنده من قوة وإرادة للحروب في مثل هذه الألعاب الشطرنج وكذلك النرد، ولذلك يسمى بالنرد شير نسبة إلى أزدشير بابك الذي هو أول من اخترع هذه اللعبة التي حرمها رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه لما فيها من نسبة الأشياء إلى غير الله، ضعف الإيمان بقدر الله سبحانه وتعالى، وكذلك لما فيها من تضييع الوقت وغير ذلك. هل استعمال العطر في نهار رمضان في البيت فقط للمرأة حرام؟ استعمال العطر في نهار رمضان للمرأة في البيت ليس فيه شيء، لكن المرأة طبعا لا تستعمل العطر خارج البيت لا في رمضان ولا في غير رمضان، لأن المرأة إذا خرجت متعطرة فلا شك أنها تلفت انتباه الناس إليها وينظرون إليها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويجب على المرأة أو الرجل أيضا إذا وضع العطر في نهار رمضان أن يتحاشى دخول الرذاذ عن طريق فمه أو عن طريق أنفه، لا سيما إذا كان الرذاذ كثيرا، لأنه ربما استنشقه فدخل إلى جوفه ويكون بذلك قد وقع في فعل أحد المفطرات التي هي دخول شيء إلى الجوف من منفذ طبيعي. هل يجوز توزيع لحم العقيقة بعد تسويتها على موائد الرحمن والفقراء بدلا من جمع الأهل عليها؟ عموما العقيقة المستحب فيها أن تنضج وأن يدعى إليها من يحب أهل المولود والأقارب، لأنهم هم الذين علموا بمثل هذا، لم يعلم بهذا الفقراء ولا الأباعد، إنما علماء الأقارب. ودعاء إلى العقيقة ينبغي أن يكون للأهل والأقارب والجيران أولا ليشاركون الفرحة به، ولئلا يقع في صدورهم علينا شيء. أما توزيع على الفقراء فهذا جائز أيضا، يمكن أن توضع على موائد الرحمن كما ذكرتم الآن ولا بأس إن شاء الله، لكن الأفضل أن يدعى إليها الأهل والأقارب لئلا يحصل بيننا وبينهم نوع من القطيعة، بل إن إقامة مثل هذه العقيقة ودعوة الأقارب إليها فيه صلة للرحم وفيه جذب للأطراف المتباعدة وفيه إنماء مادة الحب بين الأقارب والأرحام. ما هو العمل الصالح الذي يكفر ذنب العادة السرية؟ العمل الصالح الذي يكفر كل ذنب التوبة. أول شيء يفعله الإنسان ليكفر الله سبحانه وتعالى ذنبه التوبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال التوبة تجب ما قبلها، وقال صلى الله عليه وسلم الندم توبة، وقال والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال عز وجل وإلا من تاب وآمن، بعد أن ذكر الشرك بالله وقتل النفس والزنا وغير ذلك، قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. أول شيء قدمه رب العالمين بعد الذنب التوبة، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. هذا هو الأمر الأول. الأمر وطبعا التوبة لها أركان ثلاثة. الركن الأول ترك الذنب، لأن التوبة أصلا في اللغة معناها الترك. الركن الثاني الندم على فعله في الماضي. الركن الثالث العزم على عدم العودة إليه في المستقبل. ويزيد على هذه الشروط الثلاثة شرط رابع إذا كان الذنب في حق العبد، أن يرد إلى العبد المظلمة التي ظلمه فيها، وهذا شرط في توبته من هذا الذنب، وأن يتبع هذه التوبة بالأعمال الصالحة التي يقدر عليها من الصدقات والاستغفار وصلاة النافلة وصيام النافلة والتصدق على الفقراء ونحو ذلك من الأمور التي جعلها الله تعالى محية للذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكفارات إسباغ الوضوء على الكريهات، ونقل الأقدام إلى الجمعات أو إلى الجماعات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، معنا مجموعة أسئلة أخرى إن شاء الله عز وجل نجيب عليها بعد فاصل قصير، نعود بعده إن شاء الله.
لا تنسى الصلاة في وقتها. والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامج فتاوى الحكمة. من الأسئلة التي معنا اليوم أيضا: والد زوجي يسب الدين كثيرا ويحلف بالطلاق أكثر من مرة. لا علاقة لك بوالد الزوج، عليك بزوجك وغيره من المحارم، الواجب عليك في حقهم أن تنصحيهم في الله عز وجل. ولا شك أن والد الزوج من المحارم المؤبدين الذين يجوز لك أن تعامليهم معاملة المحارم. قال سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ثم ذكر رب العالمين بقية المحرمات، وذكر في هؤلاء المحرمات أن ينكح الرجل زوجة ولده بمجرد العقد، وهذا بالإجماع لا يجوز للرجل أن يتزوج زوجة ولده ولو بعد العقد فقط دون الدخول. وكذلك الولد لا يجوز له أن يتزوج امرأة عقد عليها أبوه، وهذا محل إجماع عند أهل العلم. فعليك أن تنصحيه في الله عز وجل، وأن تأمريه بالمعروف، وأن تنهيه عن المنكر، وذلك تحت مظلة قول الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وعليك أن تشعري نفسك بأنه والد لزوجك، وأنك زوجة لولده، وأن مقامك مقام المعلمة وليست مقام المعلمة، المربى وليست المربية، وأن النصح منك إليه فيه شدة على نفسه، فينبغي أن ترشحي لذلك من يقبل هذا الرجل نصحه، أو أن تنصحيه بصورة يتقبل بها هذا النصح بصورة واضحة غير خفية إن شاء الله. سافر ابني وبنى شقة في منزل أبيه، هل يجوز للأبي أن يكتب لنا 3 قراريط في الميراث؟ لا طبعا، مسألة الكتابة للوصية للوارث ممنوعة شرعا، وذلك لما رواه الترمذي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. والوصية أيها الإخوة والأخوات هو ما يكتبه المورث قبل وفاته معلقا على وفاته، غير العطية. العطية تكون ناجزة حال الحياة، والعطية جائزة للورثة بشرط أن يسوي بينهم فيها للذكر كالأنثى، إلا إذا وجد أحد الأولاد يحتاج إلى نفقة زائدة أو إلى مال زائد، فهذا يجوز أن يفضله على غيره للحاجة، فلا بد من وجود حاجات لهذا التفضيل، كما نص على ذلك فقهاؤنا رحمهم الله كالإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني وغيره من أهل العلم. فلا يجوز لكم أن يكتب لكم أبوكم لا قيراط ولا قيراطان ولا أي عدد من القراريط، لما في ذلك من المخالفة الصريحة لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. زوجي يعمل مشرفا على السيارات في شركة، ويحتاج تأجير سيارات من برا الشركة، فأصحاب هذه السيارات يجيبوا له هدايا لأجل أن يشغل لهم سياراتهم في هذه الشركة، فهل هذه رشوة؟ إذا كان زوجك يعمل في هذه الشركة ومن وظيفته أن يأتي بهذه السيارات، فلا يجوز له أولا أن يخالف شروط الشركة، سواء أخذ هدية أم لم يأخذ هدية، فلابد أن يأتي بالسيارات التي تحتاج إليها الشركة بالصفات التي حددتها الشركة، بالقيمة الثمن الأجرة التي حددتها الشركة، ويعمل لصالح الشركة قدر طاقته. هذا هو الأمر الأول، سواء أخذ أم لم يأخذ. أن يأخذ شيئا على ذلك من خارج الشركة فهذا الراجح فيه أنه لا يجوز، حتى ولو لم يضر بالشركة، لأن أخذ هذه الهدايا مدعاة للإضرار بالشركة، فهذا من باب سد الذرائع، فسد للذرائع لا يجوز له أن يأخذ هذه الهدايا حتى ولو كانت لا تؤثر. وإن كانت لا تؤثر فبعض العلماء أجاز أن يأخذها ما لم تؤثر على عمله في هذه الشركة، وما لم يحابي أصحاب تلك السيارات أو الشركات التي تملك هذه السيارات على حساب الشركة. إذا كان لا يحابي فيأتي بأجرة المثل، ويأتي بالسيارة المطلوبة بالصفات المطلوبة في الوقت المطلوب، فنرجو ألا يكون عليه اسم إذا أعطوه هدية بعد ذلك، لكن يخشى عليه أن تؤثر عليه هذه الهدية فيما بعد، فيحابي الشركات التي تهديه ويترك الشركات التي لا تهديه. ولذلك نقول ممنوع أو أقل أحواله أنه مفض إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى فسدا للذرائع يتنزه عنه ويتركه ولا يسعى إليه ولا يأخذه. هل يجوز مس المصحف والقراءة منه للحائض؟ وجزاكم الله خيرا وجزاك خيرا. بالنسبة لقراءة الحائض للقرآن لا تجوز كما لا يجوز للجنب، فإن الله تعالى نهى الجنب عن قراءة القرآن، ويدخل في ذلك الحائض، لأنها ممنوعة شرعا من ممارسة العبادات التي تشترط لها الطهارة، ومن ذلك قراءة القرآن. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجزه عن القرآن إلا الجنابة، لا يحجزه عن القرآن إلا الجنابة، وإن كان الحديث فيه مقال إلا أنه معتد به وعليه العمل عند جماهير الفقهاء رحمة الله عليهم أجمعين. وأما مس المصحف فنفس القضية، لا يجوز للحائض أن تمس المصحف إلا إذا تطهرت من حيضها بعد انقطاع الدم، فيجوز لها حينئذ أن تمس المصحف، لما في حديث عمرو بن حزم لا يمس القرآن إلا طاهر. ابن حزم الظاهري حمل هذا الحديث على الكفار، وهذا مردود من وجوه كثيرة ليس هذا مجال بيانها، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم وحديث عمرو بن حزم كتاب تلقته الأمة بالقبول كما نص على ذلك الحفاظ المتقنون من أهل الحديث من هذه الأمة، فلا يجوز للحائض أن تمس القرآن كالجنب، لا يمس القرآن إلا طاهر. وهناك أحوال استثناها الفقهاء، جمهور الفقهاء الذين منعوا الحائض من مس المصحف، منها أن تكون معلمة أو متعلمة تخشى بتخلفها عن مس المصحف لقراءة القرآن من أن يسبقها بقية النساء، أو أن يضيع طلابها إن كانت تحفظ أولادا، فينبغي على المرأة ألا تتجاوز حدود الحاجة وحدود الضرورة في ذلك. هذا مع احتفاظنا للقائل بجواز ذلك بقوله الذي قال يجوز للحائض أن تمس المصحف، ويجوز كذلك لغير الجنب أن يمس المصحف أي الذي هو محدث الحدث الأصغر، وذلك لأدلة دلت على ذلك أيضا، لأن الحائض قيست على الجنب والقياس هنا قياس مع الفارق، ولهم أدلة كثيرة على هذا، لكن الأحوط والذي دل عليه الدليل عندنا أن الحائض لا تمس المصحف إلا لحاجة، وكذا الجنب لا يمس المصحف إلا لحاجة، وهذا قول جماهير الفقهاء، حتى احتاطوا وقالوا إذا مسته المرأة لحاجة ينبغي أن يكون ذلك بحائل بنحو قفاز، أو تقلب أوراق المصحف بنحو عود، أو تمسك الأوراق من أطرافها التي لا كتابة فيها فلا تمس الكتابة بيدها. النت صغر ملغوم على السلفيين وعلى شحن الناس عليهم، أرجو إثارة هذه المشكلة لأنهم يستخدمون كل الوسائل الحديثة جدا، وكل جهاز يدخل على جوجل. طبعا ليس النت وحده هو الثغر الملغوم على السلفيين، بل التلفاز بكل قنواته وبكل أجهزته، لا سيما التلفاز الرسمي كما يقولون، الإذاعات، الجرائد، المجلات، المحافل الكبيرة التي تجمع فيها الناس، القرارات، لأن الدين في هذا الزمان مشنون عليه حرب لم تشن عليه من قبل، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا شك أن الحرب الآن ضروس على كل ما هو إسلامي، ولا شك أيضا أنه لا يتمسك بالدين النصي الحرفي الذي ورثناه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان إلا من ينتسبون إلى السلفية، أما غيرهم فبدأوا يبعثرون شيئا ها هنا ويبعثرون شيئا ها هنا ويسيسون الأمر ها هنا إلى آخر ذلك، مما يفعله كثير من التوجهات التي تنسب أيضا إلى الإسلام وإلى أهل السنة والجماعة. ولكن هذا لا يضر شيئا، وكلمة الله هي العليا كما قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون، ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. فلا خوف إن شاء الله على من التزم منهج السلف الصالحين، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولا شك أن أولياء الله الصالحين هم الذين يتبعون كتاب الله وسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. قال عز وجل في كتابه: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. والسلفية لا تخيف أحدا، فالسلف هم أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم أجمعين. قال أنس بن مالك: لو أنكم أدركتم السلف الأول لما وجدتم من دين الله فيكم غير هذه الصلاة. لو أنه نشر فيكم رجل من السلف الأول، هذا أيضا يروى عن أنس بن مالك، ما وجد فيكم من دين الله غير هذه الصلاة. وهل هناك سلف بيننا وبين رسول الله إلا الصحابة رضي الله عنهم أجمعين؟ الأمة مقسمة إلى ثلاثة أقسام: رسولها ونبيها، الصحابة رضي الله عنهم الذين اتبعوهم بإحسان. وهذا هو الراجح في تحديد السلف: السابقون، والسابقون في أمتنا هم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. رسول الله ثم الصحابة الذين أخذوا عنه وهم الواسطة الوحيدة بيننا وبينه صلى الله عليه وسلم، ثم من تبعهم بإحسان إلى أن تقوم الساعة. وأنا أهيب بكل من يعني يلقى على سمعه ألا يصدق شيء، ألا يصدق كل شيء، ألا يصدق كل ما يلقى على سمعه. فكل قول لابد أن يكون عليه برهان، ولابد أن يعتض بدليل. أما أن يرسل الناس أقوالهم دون أن يستدلوا عليها، أو يشوه الناس بعضهم بعضا دون أن يأتوا على ذلك ببينة، فهذا مردود عند ذوي العقول وعند أصحاب الشريعة الغراء، شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، أو كما قال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا الشيبة واجتنبوا السواد، المقصود الحناء أم الصبغة؟ يدخل في هذا الحناء ويدخل فيه الصبغة، كل ما يغير الشعر من الزعفران وغير ذلك مما يغير اللون، فلا يشترط أن يكون بالحناء، ولكن الشرع الحنيف أتى بالحض على مثل هذا في تغييره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل الحناء مع الكتم كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. فالتغيير للشعر الأبيض يكون بأي شيء بشرط ألا يكون باللون الأسود. وإن كان بعض العلماء أجاز لصغير السن الشاب الذي حصل في شعره بعض البياض أن يغيره بالأسود، وأما كبير السن قالوا لا يجوز ويبقى الأصل وهو الحرمة، لأن تغيير شعر كبير السن بالسواد مسلة، فإذا نظر إليه الناس وجدوا يعني تجاعيد الوجه، ووجدوا ضعف البنية، ووجدوا انهدام الصحة، ثم وجدوا الشعر فيه من السواد ما فيه، استهجنوا ذلك ولم يستسيغوه. وهذا قول قريب من أدلة شرع الله الحنيف. أريد أن أذهب إلى عمرة ونحن بفضل الله مستطيعين، لكن أبي وإخوتي هداهم الله يرفضون بحجة أنه سيضيعني. قلت: الله معي، ووجه لأبي كلمة جزيتها خيرا. نعم، لا ينبغي على أولياء الأمور أن يمنعوا أبنائهم وبناتهم من أداء العمرة بشرط أن يكون مع البنات محرم، سواء كان هذا المحرم أب أم زوج أم أخ أم عم أم خال أم ابن، أي محرم من المحارم يذهب مع النساء. وطبعا العمرة كما قال سيدنا عمر بن الخطاب لما وجد قوما قد قفلوا من سفر، قال: من أين أتيتم؟ قالوا: من مكة. قال: لما ذهبتم؟ قالوا: ذهبنا نقصد البيت. قال: ما ذهبتم إلا لذلك؟ قالوا: نعم. قال: ما رأيت سفرا خيرا من هذا، ما رأيت سفرا خيرا من هذا، أي من سفر الحج وسفر العمرة. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، أو كما قال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فلا نمنع أبناءنا وبناتنا من أداء هذه العبادة الراقية التي يرقى بها إيمان الإنسان، والتي حرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم وحرص عليها الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. أمي مقعدة وأبي مريض وأنا آخر بناتهم، إخوتي منشغلون دائما عن والدي، يريدون أن يزوجوني وأنا لا أريد، أريد أن أخدمهم بقية عمري، يضغطون علي، هل إذا قبلت أكون عاقة لهم؟ لا أبدا، لا تكوني عاقة ولا شيء ما دام الأب يجد من يخدمه ويجد من يقوم على أمره، ما دامت الأم تجد من يخدمها، ما دام الزواج لا يؤثر على القيام ببر الوالدين الواجب. ولا شك أن خدمة الوالدين المريضين من البر الواجب الذي يجب على الأبناء والبنات كل على قدر استطاعته، لأن البر عندنا أيها الإخوة والأخوات ينقسم إلى قسمين من حيث الوجوب وعدم الوجوب: بر واجب مثل النفقة الواجبة، المسكن الواجب الذي لا يستطيع الوالد أو الوالدة أن يعيش بدونه. أما البر الزائد فالترفيهات في الحياة، النفقة الزائدة، التوسيع على الأب وعلى الأم، إرضاء الأب والأم في غير ما يجب عليك أن ترضيهما فيه، هذا بر مستحب زائد على البر الواجب، من فعله أجر عليه ومن لم يفعله لم يأثم بتركه. زوجي تركني أنا وابني من 9 أشهر ولم يرد الطلاق ولا الرجوع، وأنا لجأت للشيوخ، فماذا أفعل؟ من هم الشيوخ الذين لجأت إليهم؟ هل الشيوخ أنك ذهبت إلى المقابر وإلى المشاهد وإلى القباب وإلى من يطلق عليهم الأولياء والصالحون، أم أنك تقصدين الشيوخ أي أهل العلم؟ فإن كانت الأولى فلا يجوز لك، لأنه لا يحل مثل هذه إلا الله، بل إن الأمور كلها بقدر الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. أما إن قصدت بالشيوخ أهل العلم فهذا هو الواجب عليك، لأن أهل العلم قبلتنا عندما تتلهم الخطوب وحينما يعني تنكشف الأمور. وإذا أراد الإنسان أن يستنير حقا وأن يسير على هدى حقا فعليه أن يلزم ركاب أهل العلم وأن يضع غرزه عندهم وأن لا يلقهم طرفة عين، فقد قال الله سبحانه وتعالى في حقهم: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولو الأمر هم العلماء كما نص على ذلك أهل العلم رضي الله عنهم أجمعين. وإذا كان زوجك قد فعل هذا فالحل الأول أن توسطي بينك وبينه من يصلح بينكما، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح. هذا ما دعا الله تعالى إليه، دعا المرأة أن تطلب الصلح مع زوجها إذا حصل بينها وبينه مشكلة، إذا حصل منه نشوز، والنشوز أن يخرج عن المألوف. ولا شك أن هجرك هذه المدة خروج عن المألوف، فينبغي عليك أن تسعي أولا إلى الإصلاح بينك وبين هذا الزوج بتوسيط أهل الخير من الأقارب ومن الشيوخ أيضا الذين يمكنهم أن يتحدثوا مع هذا الزوج وأن يأمروه بأن يعاشرك بالمعروف، كما قال سبحانه وتعالى: وعاشروهن بالمعروف. هذا في النفقة، وأيضا في المعاشرة الزوجية على الفراش، وأيضا في كل ما يتصل بحقوق المرأة يدخل تحت قول الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. هل يجوز للرجل أن يكلم المرأة ويخطبها في الشارع قبل أن يذهب إلى المنزل؟ أريد جوابا جزاكم الله خيرا. طبعا يجوز له أن ينظر إليها، لكن إذا أراد الخطبة فخطبة المرأة تكون من أهله وليس من المرأة ذاته، وذلك لما يترتب على خطبة المرأة من نفسها من مفاسد لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ولأن رب العالمين عز وجل أوجب على الرجل إذا أراد أن يتزوج ألا يتزوج المرأة إلا بولي، وإذا كان الزواج وهو أعلى نصابا من الخطبة اشترط فيه الولي فكذلك الخطبة التي هي مقدمة للزواج، والوسائل لها أحكام المقاصد. وأيضا المفاسد المترتبة على الأفعال لها اعتبار في شرع ربنا عز وجل. أما رؤية المرأة مجرد رؤيتها في الطريق هذا جائز، فقد ورد عن بعض السلف ومنهم صحابة رضي الله عنهم أجمعين أنهم كانوا يتربصون بالمرأة لينظروا إليها، فحتى إذا أعجبته أو وقعت في نفسه موقعا تقدم لها وتزوجها. نعم، داهمنا الوقت في الحلقة حقيقة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين وأوليائه المتقين وحزبه المفلحين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. صلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.